إخوتي الكرام، القياس يطلق ويراد به القياس الأصولي. رضي الله عنك يا فضيلة الشيخ أستاذ أحمد أيها اللامع الرائع. يطلق ويراد به القياس المعهود الأصولي، وهو اتفاق الفرع مع الأصل في الحكم لوجود العلة بينهم، لوجود العلة بينهم، كحرمة النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار. فهذا القياس. ويطلق القياس على القاعدة الكلية الكبرى. لذلك هنا مخالفة خبر واحد القياس يبقى إذن لأمرين. الحمد لله، الله يجعل ذلك ميزان حسنات رب يجعله خاصة لوجه الله الكريم. فمخالفة الخبر الواحد لها القياس يبقى معناه مخالفة خبر الواحد الأحد للقياس المعلوم عند الأصوليين الذي كانت فيه العلة منصوصة وألحق الفرع بالأصل. حقنا اختلف قول المالكية في ذلك على قولين. يا رب اجعلوا نافعا لهم يا رب وللأمة. المغرب في عيوني وقلبي رضي الله عنك. رضي الله عنك أستاذ محمد. وأهل الجزائر أيضا تاج رأسي وقرة عيني. حفظكم جميعا ربي. القول الأول هو تقديم القياس على الخبر الواحد، وهذا يوضع في المذهب. هذا ما يوضع في المذهب هو هذا. مش عارف انا التسرع اللي انت فيه ده هيعمل لنا اخر سرفانة في كل حاجه احنا بنشوف فيها، ويعني مش عارف انا انت بتعمل ايه بالظبط. دي شهاده تاريخ حضرتك ولا انت نايم ولا يا لا في حضرتك في ايه حضرتك فين فين اصلا حضرتك مع مين اصلا مع جاي مع مين حضرتك؟ طيب. ولا هاي مع مين ولا ايه بالضبط المشي؟
أبشر
الله بشرك بالكادة سامي. آمين. فإذا القول أول تقديم القياس على خبر الأحاد، وذكر ذلك ابن القصار وابن رشد الجد والقرافي والولاتي، وأيضا الباجي قال أكثر أصحاب مالك يقولون بتقديم القياس على خبر الواحد. رضي الله عنكم أنت فوق رأسي. قال ابن القصار ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن خبر واحد إذا اجتمع مع القياس ولا ممكن استعمالهما جميعا قدم القياس. رب يرضى عنكم ويجعل الخلاص لوجه الله الكريم. وقال ابن رشد الجد وكذلك القياس عند 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 مالك مقدم على خبر الأحاد إذا لم يمكن الجمع بينهم، ذكره في البيان والتحصيل. وقال الإمام العلم أساس المذهب، قال الإمام الباجي فإن عورد خبر واحد ماشي، بس يبقى انت امشي مستقيما
مش على قدام.
والله انتم اسيادنا، ربنا يرضى عنكم حفظكم ربي. وقال الامام القرافي هو مقدم القياس على خبر الواحد عند مالك رحمه الله تعالى. وهذا يحزننا جدا. وقال أيضا حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين: القول بالجواز وقول بالمنع. قال الولاة وهو مقدم يعني القياس على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض معه. واستدلوا على ذلك بأدلة نظرية في تقديم اعتذارا لهم طبعا في تقديم القياس على خبر الواحد. وكما قلت هذه الطريقة تضعف مذهب مالك، وإن كان الحمد لله قد يكون الراجح أن مالك يقدم خبر الأحد على القياس. استدلوا على ذلك ابن القصار قال: والحجة لمالك أن خبر الواحد لما يجلس عليه النسخ والغلط على رواته والسهو والكذب والتخصيص لم يجز ولم يجز على القياس من فساد إلى وجه واحد، وهو أن يكون الأصل معلول بهذه علة أو لا. يعني يقولون مثلا علة حرمة الكلب النجاسة أم هي تعبدية، يعني يختلفون في ذلك في التعليل هي معلولة أم لا. علة الذهب أنها ذهب أم علة الذهب الثمنية، فهم يختلفون يقولون هذا الذي يرد على القياس فقط هو عدم يعني الجزم بالعلة. لذلك قالوا أما الاحتمالات في عدم الأخذ بالحديث الضعيف بالحديث الأحاد هو مسألة احتمال الغلط والسهو والغفلة بل والكذب. فقالوا إذا القياس يقدم على خبر الأحد. وقال الخرافي: وحجة تقديم القياس عليها على خبر الأحد أنه موافق للقواعد من جهة التضمن في تحصيل المصالح عيون مقاصد الشريعة يعني أو ضرر المفاسد ودونس في القلب أخي أو ضرر المفاسد والخبر المخالف له يمنع من ذلك فيقدم الموافق للقواعد على المخالف. هذه حجج نظرية عندهم، يقولون الغلط والسهو والكذب هذه تأتي على احتماليات على الخبر الأحد، وليس كذلك في القياس إلا في الكلام على احتمالية أن العلة ليست معلولة. ما ليست علة. الله يعسلكم جميعا ويعسلك يا أستاذة طارة آياتها المجنونة الرائعة. وقالوا أيضا بأن القياس يوافق القواعد عموم مقاصد الشريعة فيقدم، وهذا صراحة كلام متعب. أما الأول فإن الحديث أصل بذاته وقاعدة كلية، هم أهلي طبعا وناسي مصر، فهي قاعدة كلية أصلية أصل بذاته لا يقدم عليه أي أصول. كيف يخالف الأصول وهو أصل بذاته؟ والأمر الثاني هو أن مسألة احتمالية السهو والغلط والكذب نعم الاحتمالية واردة لكنها لا تسقط الحديث، وهذه احتمالية ضعيفة، والقياس قد يرد عليه إيرادات. مخالفة القياس للنص فساد في الاعتبار يدل على أن الاجتهاد اجتهاد خطأ ولا أنه لم يصب من اجتهد بذلك. ماشي. فلم يصب بذلك، لكن هناك شواهد عمل بها مالك. لحظة صار. طب ليه؟ والله طيب.
الاخ اتصل بيا النهارده بس ما عنديش حاجه والله. قال لي في التليفون عايز التليفون عايز اكلم حضرتك. هو في حاجه ازاي ليه كده؟ وبعدين يعني دلوقتي مش كويسة؟ طب ما انا قلت كده، مش انا قلت كده؟ تقفل تقفل الامر. خلاص هتفهم معاك ان شاء الله. بس لازم يبقى في تعقل، لازم في تعقل. والله ما رأيت طب والله ما رأيت يا الله تعالى سؤال
أعتذر لكم سامحوني. طيب هنا حقيقة من قال بأن الإمام مالك يقدم القياس على خبر الأحد استنبطوا من ذلك استقراء على مسائل قدم فيها الإمام. قدم فيها الإمام القياس على خبر الأحاد، من ذلك مسألة حكم الصوم الأكل مع حكم الصوم مع الأكل والشرب الناسيا. الإمام مالك في الموطأ قال من أكل أو شرب في رمضان شهيا أو ناسيا أو كان في صيام واجب عليه أن عليه القضاء أن يقضي يوم من مكان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستقله عليه. هذا عموما. ومالك يقول بذلك، يقول هو مش ليس مؤاخذة، لكنه يقول عليه بإعادة القضاء، قضاء هذا اليوم، يقول عليه بقضاء هذا اليوم. وهنا استدلال الإمام مالك بقياس قاس الناس على المتعمد، قال هو فقد ركن من أركان الصيام، لأن الله قال للذين آمنوا، قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقال بالقياس على المتعمد، المتعمد لو أكل أو شرب. قال والناس والمتعمد سواء في 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 اختلال ركن من أركان الصوم وهو عدم الطعام والشراب في النهار. وعنده خبر الأحد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهنا خبر الأحد فيه أنه يتم صومه، وهذا صريح من النبي أنه قال يتم صومه، ومع ذلك لم يأخذ مالك بالحديث وأخذ بالقاعدة الكلية عنده في هذا الباب، وهو القياس، قياس الناس على المتعمد لاختلال ركن من أركان الصوم وهو ترك الطعام والشراب. قال يدع طعامه وشرابه من جراء لأجلي. وهو من باب المأمورات، وقال النسيان في المأمورات لا يؤثر، لو نسي الركوع يأتي بالركوع، ودي قاعدة كلية عنده، لو ناسي ركوع لابد أن يأتي بالركوع. فقالوا هنا مالك قدم القياس على خبر الأحد. وطبعا نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والصحيح الراجح في ذلك أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان يتم صومه، والأكل والشرب صدقة من الله جل وعلا، يتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. وهذا قول النبي إنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا من الشواهد التي تمسكوا بها أن الإمام قدم القياس على خبر الأحد في قضية إذا عض رجل آخر فسحب المعضود يده فأسقط أسنانه فطلب القصاص. قال الإمام مالك له القصاص، له القصاص في السن ما قدر له من خمسة من الإبل، له القصاص في أسنانه، ولو أسقط ثنيته فإن عليه القصاص في ذلك. وهنا الإمام مالك يحكم في ذلك القياس، وخالف في ذلك حديث جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قاس على ضمان المتلفات حتى وإن كان مخطئا. وخالف في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحش، لا دية لك، وجعل ثنيتيه هدرا ولم يحكم له بالقصاص. وهذا رواه البخاري ومسلم. ووجه القياس عند الإمام مالك ما قاله ابن رشد في ذلك أن هذه الجناية من عاقل أحدث بفعله ما يجوز له فعله، فواجب أن يكون خطأ ولا يكون هدرا. أصله رمى طائر فأصاب إنسانا، يعني لو رمى طائرا فأصاب إنسانا فشجه فعليه الدية. يعني لا يكون هدرا لكن يؤخذ بأنه على الخطأ وعليه الدية، ولكن النص يقدم إذا جاء نهر معقل لا وجود له مع نهر الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف زفاة بين رسوله وبين قول فقيه. الصحيح في ذلك أنه يكون هدرا كما جعله السلام هدرا، لكن قدم القياس الإمام مالك، وهذا ضعف مالك في هذه المسألة أيضا في هذا الباب. وأيضا حديث ولوغ الكلب، شوف ولوغ الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ أطهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولهن بالتراب، أخرهن بالتراب، إحداهن بالتراب، أعفره الثامنة بالتراب. الإمام مالك شوف انظر بقى هنا على العجب العجاب لتقديم القياس على النص. الإمام مالك وش قال؟ قال ولو ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا شيء فيه، طاهر يشربه. وحتى في الماء قال طاهر. ولذلك لما قيل للإمام مالك حديث يغسله سبعا قال لا أدري ما حقيقة هذا الحديث، قال لا أدري ما حقيقة هذا الحديث. والإمام مالك يرى بأن الكلب ينزل منزلة الهرة، قد قال الله تعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين عليكم الطوافات، فقال الكلب أيضا من الطوافين والطوافات. ولذلك قال مالك إن قلنا بالغسل سبعا ففي الماء فقط، وهي تعبدية، إن قلنا في الغسل سبعا ففي الماء فقط وهي تعبدية. حفظكم رب. فهنا الإمام رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يبقى في إناء أحدكم سواء لبنا أو ماء أن يغسله سبعا، رده من وجهين. أولا رده بقياس لعاب الكلب على لعاب الهرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات. استغفر الله، رد معك يا طارة، زادك الله أدبا أحسانا. أما أهل مصر فهم فأيضا يعني هم أهلي خلاص، القلب كله مع أهل مصر رضي الله عنه. وقاس لعاب الكلب على الهرة على قوله إنها من الطوافين عليكم الطوافات. والثاني أنه قاس لعابه في الماء على لعابه على الصيد، لأن النبي قال إذا أرسلت كلبك المعلم أجلكم الله، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ولم يأمر بالغسل. وهذا أجاب عنه النووي وقال اعتمادا على الأمر الأول بالغسل سبعا، أو أنه للضرورة أباح الأكل من غير الغسل، وأن الله إذا أباح شرعا رفع الضرر قدرا، فلما أباح أزال عنهم النجاسة. هنا فيها دلالة على أن مالك فعل ذلك، وأنه قدم القياس على الخبر، لذلك ضعف مذهبه في كل مسألة من المسائل التي تكلمنا فيها. ضعف مذهب مالك في كل مسألة تكلمنا فيها. القول الثاني، القول الأول أن مالك كان يقدم القياس على الخبر الواحد. القول الثاني أن مالك كان يقدم خبر الواحد على القياس، ولعل هذا هو الأرجح، ولعل هذا الذي يعني يوافق فيه الجمهور يسعدنا بذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أنا معكم ونتشرف بكم ونحن خدم لكم، أنتم فوق الرأس تدعم امتجان الرأس. القول الثاني هذا الذي يسعدنا ونحن نهيب بأمثال المالكية أن يأخذوا بهذا القول، أن هذا القول هو المستعمل، وهذا القول قال به أساس المذهب عند المالكية الإمام الباجي ولله الحمد والمنة، وهو الظاهر عند ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد والقاضي عياض والأبي والوشتاني. قال الإمام الباجي والذي عندي أن الخبر مقدم على القياس، وأنه لا يقف الاحتجاج بالخبر إذا عورد بالقياس، فإن عورد بالقياس بالخبر القياس بالخبر بطل الاحتجاج به، وقد نص على ذلك أبو بكر القاضي أيضا في كتبه، أبو بكر القاضي البخلاني تعلمون. وقال ابن رشد الحفيد تغليب القياس على الأثر مذهب مهجور عند المالكية، تغليب القياس على الأثر مذهب مهجور عند المالكية ولله الحمد والمنة. وإن كان قد روي عن مالك تغليب القياس على السماع مثل قول أبي حنيفة، وحكى عياض أن مشهور مذهب الإمام مالك هو تقديم الخبر، وقال المقري وهو رواية المدنيين ذكر هذا القول في الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع وفي حاشية التوضيح على شرح تنقيح الفصول. وقال الأبي في إكمال الإكمال لا نسلم أن القياس مقدم على الخبر، لأنه قدم السنة على القياس في حديث معاذ، فحديث معاذ الذي قال له أحكم بكتاب الله فإن لم أجد سنة النبي فلم أجد بالنظر أشهد رأيي، وهذا حديث ضعيف لم يصح. وقد استدل الباجي على تقديم الخبر على القياس حديث معاذ، هو طبعا أهم الأدلة في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيضا قال الله تعالى مكان المؤمن من إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم خيرة من أمرهم. وهنا رتب معاذ العمل بحديث النبي على القياس.
ما فيش اي حد يعمل كده بهذه الهرتجة دي والمركب اللي ماشية في البحر بهذه الطريقة غير واحد ما بيعرفش يسوق خالص يا ما انت مش قاعد بس قول لي كده صح كده. طب اسوق انا دلوقتي ولا عادي الدرس عشان الدرس انت مبهدل الدنيا خالص. انا 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 عايش في مثلث برمودا يعني احنا قديم في برمودا. بص مرجعها ما فيهاش بعدها مرجعها يعني المسألة مش مسألة طريق طيب انا خلص انا سوق احسن انت شغلك باين جدا طلع شويه تستخف شويه قد البنك ماشي. فالبادي ايضا من المالكية رتب الأدلة على ان النص يقدم على القياس بل وقال البادي ويدل على ذلك اجماع الصحابة فانهم كانوا يتركون العمل للاخبار ولذلك يروى عن عمر انه ترك القياس في الجنين بحديث حمل ابن النابغة وقال في الجنين الغرة ولذلك ما الإمام عمر الخطاب قال لولا هذا الحديث لقضينا بغيره. وعنه أيضا في تقسيم ديات الأصابع كان بيعطي كل إصبع على قدر المنفعة ثم ترك ذلك قوله في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ولن ننكر عليه أحد. ابن عباس ترك القول بنكاح المتعة لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها وقال أبد الأبد. وقد قال عليه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى والمسح يكون في ظهر الخف. وأيضا قال علماؤنا القياس فرع على النصوص والفرع لا يقدم على أصله فالنص هو أصله. فالقياس لا يكون حجة إلا بالنص فالنص مقدم. ومن الشواهد الكثيرة في مذهب مالك على أنه قدم الأثر على القياس ونحمد الله على ذلك من ذلك حديث العراية. القياس يقول أن بيع الثمر بالتمر حرام ربا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أينقص الرطب إذا يابس قالوا نعم قال لا إذا لا. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولكن جاء النص طارحا القياس ورخص في العراية إلى خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق فعمل الإمام مالك بالحديث وترك القياس. ولذلك جاء في المدونة قلت كان مالك يأخذ بهذا الحديث قال ابن القاسم قلت لمالك أتأخذ بهذا الحديث قال نعم قال مالك أولي أحد في هذا الحديث رأي يعني الرأي لا يقف أمام الحديث. من ذلك حديث المصرات تعلمون حديث المصرات وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المحفلة من اشترى مصرات أو اشترى محفلة فهو بخير النظرين بعد ثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. فأخذ الإمام مالك بهذا الحديث وقال وأي رأي مع هذا الحديث وقال بحديث المصراة وقال يردها وصاع من تمر مع أن حديث قال في القياس عند الحنفية وعند الملكية من وجه من أكثر من وجه. الوجه الأول أن الضمان يكون بالمثلية يعني لبن والتمر ليس مثلا للبن. وطبعا الإجابة عن ذلك أن النبي رد المختلف فيه المتفق عليه فاللبن اختلط مع لبن آخر فلا يستطيع أن يميز لبنه من غيره. وأيضا الخراج بالضمان قالوا يخالف القاعدة الكلية الخراج بالضمان قلنا هو أخصصها ولم يخالفها. فمالك أخذ بها بفضل من ربنا ونعمة وفيها تقديم وفيها تقديم
خبر الأحاد على القياس. ومن ذلك أيضا الحنفية خالفوا في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ركعتان بركوعين وأربع سجدات وسجدتين في الركعة، يعني أربع ركوعات وأربع سجدات، أربع ركوعات وأربع سجدات. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقال فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. حيث البخاري وموطأ أيضا في مسند أحمد. وهنا القياس المخالف لذلك أنها تصلى كما قال الحنفية ركعتان كهيئة العيد، ركعتان كهيئة العيد. ولذلك ابن رشد قال: وهنا مالك قد أخذ بالحديث النص على القياس، قدم النص على القياس. من هذه الأمثلة بأسرها يتبين لك بأن المحققين في مذهب مالك قالوا بأن مالك قد كان يقول بذلك في تقديم القياس على الخبر، ولكن في التحقيق قدم الخبر على القياس. ولذلك قال بعض المالكية: مذهب تقديم القياس على الخبر فيما عند مالك مهجور لا يعمل به. والباجي أتى من أكثر من وجه على تقديم الخبر على القياس بنص الكتاب ونص حديث معاذ، وإن كان ضعيفا قال: أحكم بكتاب الله ثم بسنة النبي. والاستدلال الرائع لهم حديث عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، وقال: أيها الناس اتهموا الرأي مع الآثار، لقد رأيتني في الحديبية وأنا نغير طيب رأيتني في الحديبية وأنا أعارض النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد فعلت لذلك أفعالا. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن أبا موسى ورث البنت النصف والأخت النصف وحجب بنت الابن، فقالوا تقول بذلك؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. ثم ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التوريث هنا، فقال لبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا مع الغير. ولما قيل لعمران بن حصين: لا تكلمنا عن الأحاديث، كلمنا عن القرآن، قال: والله ما أريد أن أكلمكم إلا عن القرآن، ولكني لا أتكلم عن القرآن إلا بكلامي أعلم الناس بالقرآن، السنة قاضية على القرآن لا عكس، لأن السنة مبينة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك لما قال ابن عمر لابنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال لابن عمر: والله لا نمنعهن، إذن يتخذنه دغلا. فوكزه وكزة عظيمة، وقال يقال أنه قال: لا لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله تقول أفعل؟ وقال له: لا أكلمك ما حييت. ومات ولم يكلمه ابن عمر انتصارا للسنة. فالعلم إن لم يكن بسنة فلا علم. والقياس محض اجتهاد، والاجتهاد خرص وتخمين ظن يعني. فهنا الإمام مالك كما قلت وإن كان قديما يأخذ يقدم القياس على الخبر فالخبر يقدم. وأصحاب مالك وأعظم المحققين في المذهب المالكي قالوا هذا مذهب مهجور وتقديم الخبر على القياس واجب، وأتينا بأمثلة على ذلك أن الإمام مالك أخذ بخبر واحد وطرح القياس. يبقى لنا الجزئية الثانية وهي جزئية مخالفة القياس للقاعدة الكلية، وهذا كله عند الأحناف يعني. مخالفة القياس عند مخالفة القياس للقاعدة الكلية، وهذه إن شاء الله نأخذها بإذن الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا.